السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى آله وصحبه ومولاه ما بعد. قبل أن نبدأ في الدرس، وهناك بحث، فالذي صنع البحث يأتي به. بارك الله فيك. والباقي وين البحوث؟ عن ماذا كان البحث؟ ما هي أنواع المحبة؟ ها، ذكرنا في الدرس الماضي في المحبة وما يتعلق بها، نسيتم؟ أولا أشكر الإخوة اللي شاركوا في البحوث، لأنهم زيادة على ما ذكرنا قلنا لهم أورد الأدلة، أورد الأدلة. طيب، درس اليوم إن شاء الله، من اللي حافظ؟ بارك الله فيكم، ابدأ. طيب، إذن ننتقل الآن للكتاب. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة،
وهذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي فيما يتعلق في أنواع المحبة. نعم.
الثانية تفسير آية براءة،
واصل، وهي التي فيها ذكرت المحاب، محاب الناس والإن كان إلى آخر الآيات. نعم.
الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال،
يعني ليست محبة الرسول أمر اختياري، بل أمر عقدي تعبدي مقدم على النفوس. نعم، يعني ليس هذا فضل تقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجب عليك، يجب عليك، بل دليل كاشف، بل علامة فاضحة في حبك لله اتباعك رسول الله. نعم.
الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام،
يعني هنا النفي في الإيمان لا يدل عليه، لأن الإيمان له أركان وله شعب، فأركان الإيمان الستة هي التي بزوال أحدها يخرج من الإيمان، وأما الشعب فهي في ذلك. نعم.
الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها،
وهذه الحلاوة يجدها في همة نفسه للعمل بما قد اعتقد، فلا كلف ولا نصب ولا جهد ولا تعب، بل يتلذذ بالاستقامة ويفرح بالاتباع. هذا نوع من أنواع التذوق في ذاق طعم الإيمان، فلا يمارس العبادات وهو ضجر، ولا يمارس الطاعات وهو متسخط، ولا يقوم بالواجبات الدينية كأنما هي أغلال وأحمال وأثقال، إنما يقوم بذلك فرح مسرور وفخور أن جعله الله عز وجل من عباده المستقيمين. هذا نوع من أنواع التلذذ. التلذذ عندما تجد هذا الباعث الإيماني قد سيطر على الجوارح، فحجب العين عن نظر الحرام، وحجب الأذن عن السماع له، وكف اليد، وأحجم القدم، وأخشع القلب، وأذرف العين. هذا قد ذاق نوع من هذه الأنواع، فانحبست اليد أن تبطش، وانحبست العين أن تزيغ، وانحبست الأذن أن تسترق، وانحبست الأقدام أن تزل، وانحبس القلب عن الالتفات لغير الله. هذا هو التلذذ. نعم.
قال رحمه الله:
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك، وأن لا يجعلنا من المحرومين. الله المستعان. من فقد لذة العبادة عاش شقيا في هذه الحياة، عاش مسكين يتبع شهوته، يتبع نزوته، يتبع لذته، أسير لهواه، عبد لشهوته، تعس عبد الدينار. نعم.
قال رحمه الله: السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها.
ذاق طعم الإيمان، ها، واحدة من رضية بالله ربا، ها، وبالإسلام دينا، ها، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
ابن عباس: أحب في الله وأبغض في الله،
وأن يكون باعث في الحب والبغض لله. هذه الأربع تعتبر موازين لهذا التذوق الإيماني. نعم. علما بأن التذوق ذكرنا في الدرس الماضي أنه من خواص إيش؟ ها؟ من خواص إيش؟ في ماذا؟
طعم.
في تذوق المطعومات، لكن أحيانا يصل إلى القلب أن يتذوق، بل أحيانا يصل إلى السمع أن يتذوق. فتذوق السمع جمال الكلام وأدبه الرفيع والمفردات المليئة بالمعاني الدسمة، وتذوق النظر في ملكوت الله في جماله وبهائه وفيما أحكم صنعه، وتذوق الفكر فيما يمر به من آيات الله القرآنية والكونية، من آيات الله وما يكون في هذا الكون. والتلذذ أنواع: في مأكل ومشرب ومستمتع ومسكن ومركب، كل ذلك من أنواع الملذات الدنيوية التي يتلذذ بها الناس، يقابلها ملاذ ترضي الرب سبحانه. نعم.
قال رحمه الله:
ومن جميل من يتكلم في هذه وإن صح التعبير يحلق فيها ابن القيم، فارجعوا في المدارج، وارجعوا في طريق الهجرتين، وارجعوا في، يعني تجدون من الكلام ما يعجز الواصف عنه ويعجز من يجاريه، يعجز من يجاري ابن القيم. نعم.
قال رحمه الله:
كيف هو ابن القيم شاعر وأديب وعالم وجمع كثير من الصفات. نعم.
قال رحمه الله: السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا.
هذا هو الواقع الذي ينبغي إذا فهم يمارس به الحكم الشرعي، لا واقع أصحاب السياسات بما يسمون بفقه الواقع وغير ذلك من الأشياء التي جعلوها حاكمة على الشرع، بل الشرع يحكم على الواقع وليس الواقع هو الذي يحكم على الشرع. فالواقع مجريات الأحداث ومتقلبات الأمور وما يكون هنا وهناك، لا يلزم لك أن تكون عالما بهذا كله، ولكن إذا علمت الحكم الشرعي وعرض عليك أمر واقعي حكمت بالحكم الشرعي على الواقعي، ومن علم الأمر الواقعي دون معرفة الحكم الشرعي ماذا يستفيد من ذلك؟ إنه لا ينفع العالم به ولا يزيده قدرا، ولا ينقص الجاهل به أيضا قدرا، ولكن العلم الشرعي يرفع الله به أقوام ويضع به آخرين، وأعظمها كتاب الله. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب،
السبل، نعم، الموصلة إلى مرضاته.
التاسعة
يحجب العبد، لا يستطيع أن يصل الله، تحجبه ذنوبه ومعاصيه وشركه وبدعه، نسأل الله السلامة. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا،
ولكن هذا الحب قد أفسده بحب غيره، لأن الآية أوضحت ذلك: واتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم، فأثبت الله لهم أنهم يحبونه، وأثبت أنهم أحب المحبوبات محبة مساوية لمحبة، فأفسدت محبة الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، ما تنفعهم هذه المحبة التي أثبتها الله لهم. ولذلك تجد بعض هؤلاء كما سمعنا في الخطبة في التحذير من الشرك، وهؤلاء يحبون الله ولكن جعلوا هذه المحبوبات كمحبة الله. نعم.
قال رحمه الله: العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه.
هذه المحبوبات التي ذكرت في آية براءة. نعم.
الحادية عشرة: أن من اتخذ رندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.
نعم، لأنه نوع من التسوية والتنديد والمماثلة والمشابهة والمناظر. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
هنا المؤلف رحمه الله بوب الباب بهذه الآية فجعلها كافية من دون عنوان، فهي تدل على ما يريد الحديث عنه. وأحيانا لا يورد عنوانا للباب، وأحيانا يجعل الآية هي بذاتها عنوانا للباب. ذكرنا في الدرس الماضي أن المؤلف هنا بدأ في الأمور ليه؟ انتقل الأمور القلبية، ففي الدرس الماضي كان في الخوف في المحبة، والآن في الخوف، وبعده في التوكل، وبعده في الخشية والرغبة والرهبة والرجاء، هكذا في الأمور القلبية. فهنا في الخوف، الخوف عبادة، تبعث على الامتناع، خشية العقوبة. والخوف له أنواع، ولذلك يمتدح به المؤمن وامتدح به أهل الإيمان، فعبادتهم بين رغبة ورهبة، ويخشونه، وهي الخشية، وإن كانت الخشية أعلى درجة من الخوف، الخوف عبادة من أشرف العبادات، وهي ركن من أركان العبادة. فأركان العبادة ثلاثة: الركن الأول المحبة، والركن الثاني الخوف، والركن الثالث الرجاء. فالخوف من الله عبادة عظيمة ميزت الخلص وجعلت مكانهم أعلى، لأن خوفهم من الله بعثهم على فعل مراضيه وترك مصاحبه. وهذا هو أشرف نوع وأعظم نوع، خوف الله. وفي المقابل خوف الشرك، وخوف الشرك أمر قلبي، ويسمى بخوف السر، وهو الخوف القلبي. مثاله: الامتناع والإحجام أو الكف أو السكوت عند ذكر المخوف خشية عقوبته، وهذا يحصل عند أصحاب الأصنام والقبور. وأيضا نوع منه يكون مع أصحاب السحر والشعوذة، مثال أكثر دقة ووضوح، يتكلم متكلم عن مشعوذ أو ساحر أو كاهن، فيأتي شخص وقع الخوف في قلبه فيقول اسكت لا تصيبنا مصيبة، فيتكلم في الولي الذي يعبد ويستغاث به ويقول ماذا يفعل هذا؟ قال اسكت اسكت لا تنزل بنا مصيبة. ما رأيتم هذا؟ سمعتم؟ هذا خوف الشرك، هذا خوف السر، يخاف منه في سره، ليس فقط في العلانية بل حتى في سره، يخشى أن تصيبه مصيبة إذا ذكره بسوء. انظروا كيف تتعلق القلوب، فتخشى غير الله وتهاب غير الله. فيه نوع ثالث وهو بحاجة إلى انتباهكم، فانتبهوا يا طلبة العلم، لأن هناك من يخلط ما بين خوف السر وهذا الخوف، فيقع في حكم ينزله على الذين يقعون في هذا الخوف ويعتبرهم أنه من الخوف الشركي. وهذا الخوف اسمه الخوف المحرم، الخوف المحرم، وهو خوف شخص يبعثه على فعل أمر محرم، خشية عقوبة دنيوية، خشية عقوبة دنيوية. كأن يأتي شخص معه سلاح ويقول اكسر السيارة، هذه سيارة فلان لا تملكها أنت، لكن يخاف من عقوبة هذا الدنيوية أو ضربه له فيذهب له يقع في هذا الأمر، هو خافه، وهذا نوع يدخل تحت أوصاف الإكراه. وأحيانا قد لا يكون هذا تهديد مباشر، لكن قد يحصل أحيانا مع بعض المسؤولين أو في بعض الحكام أو في غيرهم، واضح؟ ها؟ أو بعض الجهات أو كذا، فيقع في أمر خشية أن يأتيه أمر، فيقع في أمر لا يجوز له شرعا لكنه لا يستحله ولا يراه جائزا، لكن وقع فيه بهذا الباعث، وهذا لا شك خوف محرم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ها؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فعليك بهذه الكلمة حسبنا الله، دائما اجعلها معك، حسبنا الله، لجوءك إلى الله، رجوعك إلى الله. وهذا فرق بينها وبين خوف إيش؟ خوف السر. والواجب على العبد في مثل هذا الخوف أن يلجأ إلى الله ويستعين بالله وأن يكثر من الدعاء وأن يترك المواطن التي فيها هذه الأشياء التي تبعث على فعل ما يرضي هؤلاء الناس، حتى لا يقع في سخط الله. النوع الرابع الخوف الطبيعي، خوف العادي الذي لا يمتدح الإنسان بفقده. بعض الأشياء ما يخافها الإنسان فيمتدح بها كشجاعة، لكن بعض الأشياء لا ما يمتدح بها، يعتبر مجنون. مثال ذلك النار، ما تخاف النار الحريقة؟ هل يمتدح الإنسان هذا ما يخاف النار؟ تحرقه، ابتعد منها. لو اقبلت عليك لفرضت إلى جهة أخرى أكثر أمان. وضد الخوف الاستقرار والأمان والاطمئنان، فتبحث على مكان آمن. فهذا الخوف هل تذم به؟
لا.
لكن ما هو الخوف الذي يمتدح به الإنسان؟ خوفه من الله، لأن هذا خوف عبادة. طيب، خوف المخوفات، ثعبان، عقرب، أشياء مرعبة، حيوانات مفترسة، هذا شيء طبيعي. يخاف الإنسان أحيانا من بعض الأشياء، الأبناء في البيت أبوهم له هيبة، أمهم لها هيبة، عمهم له هيبة، فيكون عندهم نوع من أنواع ليش؟ الخوف الطبيعي العادي. وهكذا كل هذه الأشياء تقع، ولكن لا ينبغي لهذا الخوف أن يتجاوز في أن الإنسان يترك فعل طاعة أو يمارس معصية لعل الضابط أصبح واضحا. نعم، هذه بعض أنواع الخوف.
قال رحمه الله: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية.
لم يخش إلا الله، هنا هذا الخوف خوف عبادة، وهو خشية، يرجو بفعلها ثواب ويخشى عقاب، وهذا يبعثه على فعل الأمر وترك النهي. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية.
الأذى حاصل وهو أنواع، قد يكون أذى بدني وقد يكون أذى معنوي، والنبي صلى الله عليه وسلم آذوه معنويا وماديا، ماديا في جسده بما وضعوا عليه من السلى وبما حصل من اعتدائهم عليه، بل شجوا وجنته، بل أسالوا دمه صلى الله عليه وسلم. ومعنويا أيضا أنهم أقرب الناس إليه وهم أشد الناس عداوة إليه، هذا يؤثر في النفس، لما يكون أقرب أقربينك هم أشد المعادين لك، يؤثر. بخلاف لو كان أقرب الناس لك هم أقوى المشجعين لك والمؤيدين لك، هذا يرفع من قدراتك ومعنوياتك وباعث لك وحافز إلى أن تستمر في ما أنت فيه من أمر. فهؤلاء حصل لهم ما حصل، فهذا يبعث على الفعل والإحجام. فإن تركوا أمر الله خشية الناس هذا هو الذي حذر منه. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله.
وش معنى من ضعف اليقين؟ أي ضعف الإيمان. واليقين أمر قلبي له في القلب نسب، فما مدى درجة اليقين في قلب العبد؟ الناس يتفاوتون، هذا هو الإيمان. فالناس لا تحمدهم ولا تذمهم لأنهم لا يملكون الأمر الغيبي ولا يملكون الرزق ولا يملكون الحياة ولا يملكون الموت. رزقك سيأتيك لا يجره حرص حريص ولا يمنعه عداوة معتدي، لكن الذي قسمه الله لك سيأتيك ولو أنك تسعى بيديك وقدميك، المقدر سيأتيك. وهناك مثل مصري يقولون ابن آدم لو تجري ها جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، وخير من هذا كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمثال تضرب لأن الناس تستعملها. نعم. أعد.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة إن من ضعف
أنا ما أحفظ أمثال الأفارقة ولا كان جيت بها النيجيريين والكينيين، لكن لغتهم ما أحفظ أمثالهم. أي طيب.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله.
عيد الحديث.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله.
رزق الله عز وجل ما تحمد الناس عليه، لكن تشكر من كان سببا في حصول أمر لك. مثال: شخص دلك على بضاعة فوجدت فيها ربح كان سببا في حصولك لهذا، لكن ليس هو الذي رزقك هذا. ولذلك ولا تنسوا الفضل بينكم، مسؤول كافأك وعطاك نسبة في الراتب أو زيادة أو تقييم لحق الشكر، فقد بذل لك معروف. وظيفة كان هناك شخص سبب في أن تتحصل عليها، شفع لك شفاعة حسنة، أيضا هذا سبب. لكن الرزق ليس بيده، الرزق بيد الله، قد تتيسر وقد لا تتيسر. قد تكون بضاعة أخذتها رابحة ثم تخسر، قد وقد أشياء كثيرة. ولكن الذي أريد أن أصل إليه، نعم أن الناس ليس سبب في الرزق، لكن الناس فيما بينهم يتعاونون على البر والتقوى في شؤون دنياهم وفي أمورهم، بعضهم يساعد بعض، فلا تجحد ذا فضل على فضله. لأن بعض الناس يعني يجيد استغلال الآخرين في تنفيذ احتياجاته، فإذا تحصل عليها يجيد التنكر والتملص وجحد الناس، وهذا غير موفق، غير موفق، لأنه سيجازى بنقيض قصده وجزاء نكرانه وفعله. نعم. حتى لو كان في أبنائه، الله يرحمنا وإياكم. نعم.
قال رحمه الله.
لا أكمل نفس الحديث.
أن تذمهم على ما لم يؤتك الله.
الذي حرمك هو الذي أعطاك، فلا يمدح الناس في عطاء الله ولا يذم فيما قد حرمك الله، لأن الذي حرمك ليس فلان ولا فلان ولا فلان. ولذلك بعض الناس يقول أنا ما بصير أقطع رزق فلان ولا أقطع رزقه بيدك عشان تقطعه ولا تصله ولا تمنعه ولا، لكن إن كان مستحقا لعقوبة وأنفذتها فيه فكان سببا في فصله أو في أمره، هو الذي أوقع نفسه جزاء أفعاله. أما إن كنت ظالما فلك حساب آخر، وربما تبذل من المساعي والنكاية والكيد في شخص ولا تصيبه شعرة، بل تأتيه أموره وأرباحه وزياداته وعمله وأنت ترى، ونراهم في الأعمال وفي غيرها، شخص يعتدى عليه ويظلم ويبقى أمره على ما، وذاك يريد النكاية به ولا يصيبه منه أبدا ولا شيء. كلما قوي اليقين بالله كلما ارتاحت النفوس واطمأنت، وكلما ضعف اليقين أصبح قلبه متعلق بالناس، بالمسؤولين، بالشفاعة، بالواسطة، بكذا بكذا. اجعل قلبك مع الله يسخر لك عباده،
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كل شيء تيسر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن من ضعف اليقين، في المقابل من قوة اليقين. يلا الآن اقرأوا الحديث بمفهوم المخالفة. ها، من قوة اليقين أنا إيش؟ ألا تغضب على الناس في أمر قد رزقك الله إياه أو حرمك إياه. لا تغضب، هذا من قوة يقينك بالله، لأنك تعلم أن الأمر بيد من؟ بيد الله. فأصلح ما بينك وما بين الله، يصلح الله ما بينك وبين الناس. وأصلح سرك مع الله، يصلح الله علانيتك. فإذا أفسدت ما بينك وبين الله، أفسد الله ما بينك وبين الناس. وإذا كانت سريرتك فاسدة، جعل الله علانيتك فاسدة. وإذا أفسدت هذه، أفسد الله عليك تلك. وإذا أصلحتها أصلح الله لك. فنحن بحاجة نقف مع أنفسنا وأن نربيها باليقين والورع والتقوى حتى نوفق ونقبل على الله عز وجل إلى جنات النعيم. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. هذا جزاء المتقين، جنات النعيم. نعم.
قال رحمه الله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
أبدا، مهما سعوا لك، ولو اجتمع الناس على أن ينفعوك ما نفعوك بأمر لم يكتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك ما ضروك بأمر لم يكتبه الله. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس.
هذا الحديث له قصة، وقصة هذا الحديث أن معاوية بن أبي سفيان كان هو الخليفة على الشام، فكتب وطلب من أم المؤمنين نصيحة، فأرسلت له بهذه النصيحة. أرسلت له هذه النصيحة. نعم. أعد.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنهما عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
هذه أحيانا تجدها في حياتك، في مواقف مع من لهم في نفسك شيئا من المهابة أو الخوف أو التقدير، فميزانك ترضيهم. وأحيانا بعض الناس يقول: لا، سأرضي ربي، فيفعل الفعل، والبعض يظن أنه سيصيبه أذى، فإذا به يرتفع بذلك الفعل وينال الرضا من ذلك الشخص. والمواقف كثيرة في التاريخ القديم والمعاصر، في كلمات قيلت لله وكلمات قيلت تزلف بين يدي أناس لهم في الناس شأن من حكم أو ولاية أو رئاسة، فقيلت كلمات حق فأعلى الله قائليها، وقيلت كلمات باطل فأسفل الله قائليها. والأمثلة كثيرة قديما وحديثا. نعم.
قال رحمه الله: رواه ابن حبان في صحيحه، فيه مسائل.
حديث لا يجره حديث فيه ضعف، فيه مقال، وإن كانت معانيه صحيحة. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران،
تقدمت معنا.
الثانية تفسير آية براءة.
نعم.
الثالثة تفسير آية العنكبوت.
نعم.
الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى.
لا شك، فهو من الإيمان. نعم. والإيمان يضعف كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى وأدنى. نعم.
الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث.
اللي هي واحد سخط الناس، اثنين الرزق، ثلاثة وهذه يتساقط فيها الناس. والله إن قوي يقينك بالله يسر الله لك أشياء لا تحتسبها ولا تظنها أبدا، ما يعني تأتيك دون حسابات، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، يعني كل منكم ربما يجد في حياته أمثلة حصلت له وهو ليست حصلت لآخرين، فزد يا عبد الله في تقوى الله يزيدك الله من فضله، يزيدك الله من فضله. نعم.
قال رحمه الله السادسة أن
والله ما يفوتك إلا الشر، إن اتقيت الله ما يفوتك الخير، ما يفوتك إلا الشر. واضح العبارة؟ لا يفوتك إلا الشر، الخير ما يفوتك، لأن الله متكفل لك بهذا الخير في أي مطمع دنيوي، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كيف وأنت في درجة ترتقي عند الله عز وجل؟ لأنك تركت ذلك خوفا من الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولعل قصة الرجل صاحب الغار والصخرة أحدهم تركها لله بعد أن تمكن منها، تركها لله خوفا ورجاء، عندما قالت له كلمة قالت لا تفض الخاتم إلا بحقه فقام منها. وكم موقف أحيانا يتهيأ لك من مطامع الدنيا شهواتها أو غيرها، فلما يكون الأمر ليس بينك وبينه إلا أن، فإذا بك تتركه لله عز وجل ويعوضك الله خيرا منه. وهو في الحرام يزين مال أو تملك أو شهوة شيطانية أو غير ذلك، تتركها لله يعوضك الله خيرا منها. تمكن رجل من امرأة فأراد أن يفجر بها، فإذا بها ترتعش من تحته، فقالت اتركني، قال لا يرانا أحد، ليس هنا إلا الكواكب، قالت أين مكوكب الكواكب، فارتج الرجل وتركها، فعوضه الله بامرأة من الجمال لا توصف. فلذلك يا عبد الله اترك لله يعوضك الله، والحياة مليئة بالشهوات ونحن ضعفاء، نحن ضعفاء، إن لم يأتينا من الله مدد ويقي، وإلا والله ضعفاء على أبسط الأمور وأتفهها. فإن لم يكن من الله عونا للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فنسأل الله أن ينقض ضعفنا وأن يزيد قوتنا وأن يصرفنا عن مساخطه وأن يأخذ بنواصينا لمراضيه وأن يجعل بيننا وبين سخطه حجاب عظيم. اللهم اجعل بيننا وبين كل ما لا يرضيك حجاب عظيم، صرفنا عنه يا رب، وألا نلقاك بشيء من حقوق العباد علينا ولا شيء لحقك علينا قد قصرنا فيه. فالمجاهدة مطلوبة يا عباد الله، جاهد نفسك حتى توفق، خاصة وأنتم طلبة علم ومعلمين للناس، لا بد أن تجتهدوا على أنفسكم. أقول هذا لكم وأنا أنصح نفسي أمامكم بصوت تسمعونه، نسأل الله يعيننا على أنفسنا. ولذلك من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطبته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فدائما يا عبد الله اكثر الاستعاذة من شر نفسك وسيئات عملك، وإلا والله تتزين لك الأمور ولا يمنعك منها إلا حماية الله. نعم.
قال رحمه الله السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض.
نعم، أمر ليس في جانب المندوبات أو الاختياريات، لا، واجب عليك فرض. نعم.
السابعة ذكر ثواب من فعله.
لا شك أن من فعله لا عند الله المنزلة العالية. قد أفلح المؤمنون هم أهل فلاح. لماذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع وهذا الفلاح لأنهم امتثلوا لأمر ربهم فنجوا. وكلما ازداد العبد قربا من الله كلما امتنع عن سخط الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأعظم ما يعينك على الخوف العقيدة الصحيحة بيقينك بالله التوحيد وصلاتك الصحيحة الخاشعة. فكلما كانت صلاتك خاشعة كلما صرفك الله عن الحرام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. احفظ الله احفظ الله يحفظك. نعم.
قال رحمه الله: الثامنة ذكر عقاب من ترك.
من ترك عوقب بنقيض قصده. من ترك عوقب بنقيض قصده، أراد أن يرضى الناس عنه، فما كان الجزاء؟ الناس لم يرضوا والرب غير راضي، فيكون سخط عليه من الله وسخط من الناس عليه. لماذا هو ترك هذا الفعل أو ترك هذا الأمر؟ يريد ماذا؟ يريد أن يكون غير مصادم للجمهور، غير مصادم لرغبة الجماهير مثل ما يقولون، غير مصادم لإرادة الشعب، غير مصادم من العبارات اللي نسمعها الآن. وماذا عن مراد الله؟ وماذا عن رضا الله؟ جعله خلفه ظهرية، فيجازى أن جميع هذه الجموع كلها ضده. ولذلك الشارع ليس مقياس، بل المقياس الاستجابة لأمر الشارع الحكيم. وأما الشوارع فليس فيها رأي يعرف، فمن تبع الشوارع ضعف الشوارع كما هو من مشاهد. أناس أتوا من الشوارع فحكموا من الشوارع فخرجوا من الشوارع، والشوارع اللي نصبتهم هي الشوارع اللي عزلتهم. نعم. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
هذا الباب باب قادم إن شاء الله في الدرس القادم. والدرس القادم يوافق كم؟ ها؟ بالقاعدة لا إن شاء الله في درس، لأن بعد 17 ممكن يتوقف الدرس على أساس الحج والاستعداد للحج، لأن تبدأ برامج الحج من 15 ذي القعدة إلى تقريبا 15 للحجة. هذا يكون موسم الوزارة والأنشطة للدعوة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. وأرغب من الجميع الدرس القادم الحفظ، حتى اللي ما حفظ أبيه يحفظ، وحتى اللي ما عنده نية يحفظ يحفظ لو الآية الأولى يبدأ. هذا الحفظ لكم حتى تستفيدون في المجلس، في مسجد، في نزهة، وإذا تذكر آية وحديث تذكر المجلس اللي أنت فيه وتعلمهم وتصبح من دعاة التوحيد. هذا هدي الرسل والأنبياء، لابد أنك تعلم وتبلغ وتبين لدين الله عز وجل. حياكم الله.